يجوز للإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه، ومنها أيضا خاتمة.
أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل. أيها الإخوة، إن من رحمة الله تعالى بعباده أن فتح لهم أبوابا من الخير تبقى لهم، بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومن أعظم ما يضبط ويعين على تحقيق هذه الأعمال الوصية الشرعية التي حث عليها ديننا ورغبنا فيها ربنا بكتابه، وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجور فيها. والوصية التي هي التبرع بالمال بعد الموت عظم الله شأنها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: كتب عليكم، أي أوجب الله عليكم، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، أي مالا، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فأكد هذا الأمر بأكثر من مؤكد، وفي قوله عز وجل: من بعد وصيتي يوصي بها، من بعد وصيتي يوصي بها أو دين. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين، وفي رواية: ثلاث ليال، إلا وصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة مذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا ووصيتي عند رأسي. متفق عليه، واللفظ لمسلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: من صواب الأمر للمرء ألا تفارقه وصيته. ومن أعظم فوائد تحرير الوصية وضبطها بالكتابة امتثال الأمر الشرعي وبراءة الذمة وحماية الأموال ورعاية القصر إلى غير ذلك من الفوائد التي يعرفها ويدركها أولئك الذين اطلعوا على أحوال الموتى بعد وفاتهم وتركوا أموالا لا يدرى مدخلها ولا مخرجها. ومما ينبغي أن يعلم أيها الأحبة أن الوصية تجب في أحوال وتستحب وتحرم وتكره في أحوال أخرى. فأما حال وجوبها فعندما يكون على الإنسان ديون أو حقوق لا يعلم بها إلا هو وصاحب الحق، فيجب عليه أن يكتب لتثبيت الحق لصاحبه ولقطع الخصومات التي تنشأ غالبا في مثل هذه الأحوال بسبب عدم قدرة صاحب الحق على إثبات حقه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وتستحب الوصية حين يكون عند الإنسان فضل مال وورثته مستغنون، فيوصي بشيء من ماله على ألا يتجاوز الثلث ليكون صدقة جارية بعد موته. وتكره الوصية إذا كان الورثة محتاجين والمال قليلا، لقوله صلى الله عليه وسلم لما زار سعد بن أبي وقاص في مرضه بمكة: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وهنا يا عباد الله تبرز عظمة هذا الدين بضبط العواطف التي تحيط بالناس في مثل هذه الحال، حال مفارقة الدنيا أو قرب ذلك، ليوازن بين مصلحة الحي ومصلحة الميت، وليبين السبيل الأعظم أجرا. ولا إن كان المرء يؤجر على كل كبد رطبة ولو كانت حيوانا، فكيف بالورثة الذين هم أحق الناس بمال مورثهم؟ وليس هذا فحسب، بل إن الشرع حرم صورا من الوصية وضابطها وجود الضرر ومخالفة النص الشرعي. ومن صورها زيادة الوصية على الثلث لقوله عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير، كما في حديث سعد الذي سبق. ومن صور الإضرار أن تكون ومن صور الوصية المحرمة أن تكون لوارث، فإن الله تعالى لما قسم الفرائض والمواريث قال بعد ذلك: تلك حدود الله، ثم قال: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ثم جاءت السنة المطهرة لتقطع الطريق على المستدركين على قسمة المواريث باجتهاداتهم، في الحديث المشهور المتلقى بالقبول، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. ومن الصور المحرمة في الوصية أن يكون المقصد بها الإضرار عياذا بالله، بأن يقر مثلا بكل ماله أو ببعضه لغير مستحق، أو يقر على نفسه بدين لا حقيقة له ليمنع الورثة من حقه، أو يبيع شيئا من أملاكه بثمن زهيد، أو يبيع بيعا صوريا، أو يشتري شيئا بثمن فاحش ليضر بالورثة ويمنعهم حقوقهم أو يبخسها. نعوذ بالله من الخذلان. كيف يتجرأ هذا الصنف من الناس وهم في هذه الحال، حال الإدبار عن الدنيا والإقبال على الآخرة، كيف يتجرؤون على هذا المنكر العظيم؟ إذا تبين ذلك أيها الأحبة، فعلى من أوكل إليه أمر الوصية أن يبادر إلى تنفيذها والعمل بها. ويجب هذا إذا حل زمن الموصى به كدين ونحو ذلك، ولا يحل للموصى أن يتساهل بالوصية كما يفعل بعض الناس وللأسف. وينبغي أن تكتب الوصية واضحة في لفظها ومعناها وكتابتها، عادلة في شهودها، لتحمد سيرة الموصي ولتحفظ الحقوق من بعده، ولا يبقى أهله من بعده في منازعات ويلقى ربه وقد أدى ما عليه وأبرأ ذمته وبيض صحيفته وحسنت بإذن الله تعالى خاتمته وخف في الآخرة حسابه. ومن قصر فقد تعرض لحرمان الثواب وأهمل في براءة الذمة. وليعلم حفظكم الله ورعاكم أن وجوه البر كثيرة، من فقراء الأقارب غير الوارثين، وعمارة المساجد وخدمتها، وقضاء ديون المعسرين، والصدقة على المحاويج، والإنفاق على طلبة العلم، ودعم جمعيات تحفيظ القرآن، وسقي الماء، وتعبيد طرق المسلمين، وطبع الكتب المفيدة ونشرها، والوصية بالحج، والأضاحي عن نفسه وغيره. وهذا الباب بفضل الله تعالى واسع، ووجوه البر فيه لا تنحصر. وإن من التحجير الذي درج عليه بعض الناس عندنا تقليدا، لا اتباعا لأثر، بل تقليدا لوالد وجد، أن يحصر الوصية في أمور غيرها أهم منها بكثير. فترى بعضهم يقصر وصيته على أضحية أو عشاء الوالدين في رمضان مثلا، وهذا وإن كان يؤجر عليه المسلم، إلا أن نفعه ضعيف وقاصر، خاصة في هذا الزمان الذي اتسعت على أكثر الناس أرزاقهم. كم هو جميل أيها الإخوة، كم هو جميل وحسن أن نسأل ونستشير غيرنا من أهل العلم والعقل في موارد أعظم للأجر، ونفكر في سبل يمتد أثرها ويعظم نفعها، خاصة مع ازدياد حوائج الناس وتنوع مصارف البر في هذا الزمان. وإني ضارب لكم مثلا أملاه الواقع المعاش. في مجتمعنا فئة ليست بالقليلة، سواء كانت هذه الفئة من إخواننا الوافدين أو من المواطنين، لا يقدرون على دفع تكاليف العلاج اللازم لبعض الأمراض التي تنوعت وكثرت في عصرنا. وقد وقفت بنفسي على حالات من ذلك، فأسألكم أيها الباغون للخير، أيهم أكثر نفعا وأعظم أثرا؟ عشاء في رمضان ربما يكلف ألفا أو ألفين، يوضع لأناس شباع لا يجد أحدهم مكانا للأكل والشرب، أهذا أعظم أم دفع هذا المال لفقراء أو لمستشفى خاص لينفق منه على علاج المرضى الذين لا يجدون ما ينفقون، وربما فاضت أعينهم من الدمع ألما وحزنا ألا يجدوا ما يعالجون به مرضاهم. ومثال آخر للمصارف الشرعية للوصية هو ما يسمى بالوقف الصحي، فالحاجة بل الضرورة تدعو إليه، وإن أجره لعظيم عند الله يوم أن يكتب على يديك تفريج كربة مريض وتخفيف شدة ألمه بوصوله إلى العلاج عن طريق مالك الذي أوصيت به وأوقفته. ألا فاتقوا الله يا عباد الله، وقوموا بما أوجب عليكم، وأدوا الحقوق إلى أهلها واحفظوها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإياكم والتفريط فيها، فإن الإنسان لا يدري متى يفجأه الأجل. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة خير أنبيائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ومصطفاه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فها هنا تنبيهان مهمان يتصلان بموضوع الوصية أجملهما في أمرين أو في تنبيهين. الأول، يظن أكثر الناس أن الوصية بالثلث أفضل، وهذا ليس بدقيق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين ألح عليه سعد بن أبي وقاص، والحديث في الصحيحين، حين ألح عليه أن يوصي بماله نهاه وأبى، ثم قال بنصفه فأبى، ثم لما قال بثلث مالي قال الثلث، والثلث كثير. ولقد فهم أكابر الصحابة رضي الله عنهم هذا، فهم أسبق الناس إلى الإيمان والبذل والإنفاق، فهذا أبو بكر رضي الله عنه لم يوصي إلا بخمس ماله فقط، وقال واسمع إلى الفقه، أرضى من مالي بما رضي الله به من غنائم المسلمين، يقصد بذلك الخمس ويشير بذلك إلى آية الأنفال. وهذا حبر الأمة وترجمان القرآن. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول كما في الصحيحين: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث، والثلث كثير. وحكى أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، وهو أحد أكابر التابعين، عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يكرهون أن يوصي بالثلث لقوله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير. وقال شيخنا ابن باز رحمة الله عليه: فإذا أوصى الإنسان بالربع أو بالخمس كان أفضل من الثلث، ولا سيما إذا كان المال كثيرا، وإن أوصى بالثلث فلا حرج. والقصد من هذا التنبيه هو إزالة الوهم العالق بأذهان كثير من الناس أن الوصية بالثلث أفضل، وإلا فلو أوصى فلا حرج. أما التنبيه الثاني، فينبغي للموصي أن يوسع في وصف المصرف بحيث يكتب عبارة فيها نوع من العموم: أوصي بخمس مالي يصرف في أعمال البر فيما يناسب الحاجة زمانا ومكانا وحالا وأشخاصا، ويتولى ذلك فلان حسب ما يراه نافعا ومناسبا. نقول هذا لأنه بعد الاطلاع على بعض الوصايا نجد بعض الناس يحجر واسعا، حتى إنك لا تكاد تجد في وصيته مخرجا ومصرفا إلا في نطاق ضيق جدا في أعمال البر. وهناك تفاصيل يطول ذكرها في هذا الموضوع يحسن السؤال عنها، وكم هو حسن إذا أراد أحدنا أن يكتب وصيته أن يستشير طالب علم أو عالما يعينه على كتابة الوصية على الوجه الشرعي، فقد يشير عليه برأي عزب عن ذهنه أو يدله على مصرف أحسن مما في ذهنه. ختاما يا عباد الله، أنبه على أمرين اثنين أيضا لهما صلة بالوصية. أحدهما، يظن بعض الناس أنه لا يجوز التعديل في الوصية، فيظن أنه إذا كتبها فإنها تبقى كما هي لا يغير فيها، وهذا غلط، بل يجوز التعديل فيها ولهذا ينبغي للإنسان بين الفينة والأخرى أن يراجع وصيته، فقد يرغب في تعديل بعض ما أوصى به، وقد تجد مصارف جديدة أخرى أولى من التي كتبها سابقا، أو يحذف شيئا أو غير ذلك من الأمور التي تطرأ. والأمر الثاني، ما أجمل أن يجد الأبناء في وصية والدهم وصية كتلك التي أوصى بها يعقوب عليه الصلاة والسلام بنيه حين حضرته الوفاة، وهي الوصية العظيمة، الوصية بالتوحيد التي أثبتها القرآن الكريم في قوله: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. فإن لم تكن هذه الوصية مكتوبة فلتكن منطوقة إن أدرك الإنسان ذلك وحضره أجله وأولاده عنده. فلا تبخلوا يا عباد الله في وصاياكم بالتنبيه على أعظم قضية وأخطرها، وهي قضية التوحيد، والتنبيه أيضا والوصية بالصلاة وبر الوالدين وصلة الرحم والاجتماع وعدم الفرقة وغيرها من الوصايا النافعة التي قد لا يدرك كثير من الآباء أثرها العظيم على نفوس أبنائهم وسلوكهم طيلة حياتهم. رزقنا الله تعالى الفقه في دينه والبصيرة فيه، كما أسأله سبحانه وبحمده أن يطرح البركة في أعمارنا وأعمالنا وأموالنا وأزواجنا وذرياتنا. أسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن امتد أجرهم وثوابهم بعد مماتهم. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. اللهم اجعلنا ممن طابت حياتهم وطاب مماتهم وطاب إليك منقلبهم. اللهم توفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين.